واحد، الطرف الثاني يكون احتفظ بكرامته. شايف؟ الطرف الثاني لازم احتفظ بكرامته، المفروض يخالفني بالرأي، اخالفه بالرأي. بس لما اتحاور وياه ينبغي ان احفظ لكرامته ويحفظ لي كرامتي. لان اذا صار البناء الكرامة مو محفوظة، ما يتحول الامر الى محاورة، يتحول الامر الى نجاح غير مؤدب غير مؤدب. القرآن الكريم يحرص على ادبيات السلوك اشد الحرص وعلى ادب المحاورة. وهالظاهرة هذه نعم ابتداء من الانبياء فالائمة فحملة الاسلام الظاهرة بارزة عندهم. حتى لو واحد يواجههم باشد الكلام اثناء المحاورة اداب السلوك محفوظة. يوم من الايام اضرب لك مثل، مر الامام الباقر سلام الله عليه في الطريق، لما مر واحد امسك من تلابيبه بالمدينة، امسك يعني اخذ بها بداوة بها غلظة. يعني واحد لما يريد يسأل له واحد سؤال يعني يجي بتأدب يوقف قدامه، اما يجي الى امام من ائمة المسلمين مسك من تلابيبه، طبعا عملية بها اثارة، هذه عملية مقصودة مو عملية طبيعية، امسكه من تلابيبه. صادف الامام سلام الله عليه غالبا يطلع ما يعني ما يمشي ويا واحد من اتباعه مثلا، لا على رسله مشيته. هو هاي الظاهرة مو بس عند الامام الباقر، عند الامام المؤمنين في اثناء خلافته ايضا، من كان يطلع ما تطلع ويا هرجة ابدا، يطلع وحده كأنه عربي قد شمر الى انصاب ساقيه، يمشي بالاشواق وهي طبيعته يعني بشكل انفرادي يمشي. فالامام سلام الله عليه على هالعادة هذا امسك من تلابيبه قال له انت البقرة؟ يسأل الامام الباقر سلام الله، قال له الامام يسمونني باقر العلم، الناس يسموني باقر العلم. قال انت ابن الطباخة؟ قال له تلك حرفتها، معب شغلها المرأة يعني بالبيت، المرأة شغلتها هذا مو فتشي معيب، يعني انت ما جاي تشتم، ما جاي تنبذ امي بشيء معيب، طبيعي وظيفة المرأة بالبيت انها تهيئ الطعام لها والاطفال، هذا شيء طبيعي. قال انت ابن البذيئة؟ البذيئة طبعا ذات اللسان الطويل اللي تشتم وتعتدي على الرايح مثلا والجاي، بذيئة صاحب لسان، صاحبة لسان بذيء. التفت للامام سلام الله عليه قال له ان كنت صادقا غفر الله لامي، اذا مثل ما تقول بذيئة ادعي لها بالمغفرة، هي امرأة مسلمة تستاهل ان تدعي لها انت بالمغفرة، ان كنت صادقا غفر الله لامي وان كنت كاذبا غفر الله لك. اذا قلت لا والله كذبت عليها انا اسأل الله ان يغفر لك. هذا كلما شاف نفسه انه حاول بمختلف الوسائل ان يثير للامام، الامام ما يثير ابدا. كلما جاء اجاب الامام ببرودة اعصاب وبلون من المحاورة المؤدبة، التفت له قال والله ما اوقفتك لاشتهين بك، انا ترى ما وقفتك، استعملت الاسلوب اللامؤدب، ما اريد اهينك او اشتهين بك ابدا، انما اردت ان اختبر اخلاقك، وجدتها اخلاق اهل الدين وشيمة اهل اللين، اشهد انكم حجج الله على خلقه. فصور هالموقف ونظائر هالموقف يعلمنا ادب الحوار ويعلمنا الاسلوب الانجع في الوصول الى الهدف، لان مقابلة الحوار بحوار اغلب وباسلوب غير مؤدب يطلع به عن حدود طلب الحقيقة او تحري الواقع، يتحول الى عركة. زين؟ فالقرآن الكريم استور اسلوبا ليستعمله، قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم. لاحظ التعبير، تعبير غاية في الليونة، تعبير ناعم ما في شيء من التشنج. الفت نظرك، اكو طبعا منهاج السنة لابن تيمية مطبوع ويا بنفس الوقت كتاب العلامة الحلي، اثنين هن مطبوعات سواء بكتاب واحد. شوف لما يمر العلامة الحلي رضوان الله عليه لما يحاور الشيخ ابن تيمية، عندما يحاور طبعا العلامة شنو لقبه؟ لقبه ابن المطهر. العلامة عندما يمر بذكر الشيخ ابن تيمية يقول قال الشيخ الأستاذ. نعم، وتكلم الشيخ الأستاذ ونقل الشيخ الأستاذ، تعبير دائما بالشيخ الأستاذ تعبير مهذب جدا غاية في الاحترام. وكلمة أستاذ ترى مو تشوف أستاذ غيره يعني قليلة، مو إحنا هالأيام عندنا الألقاب، هالأيام عندنا قوترة بالفلس، مو يعني كل واحد القفلة لقب ومنا لهناك، خصوصا من ذول الفارغين اللي ما عنده شيء يحاول أن يستر نقصه بالألقاب. فالهجلون من الألقاب، لا هذا لقب ما كان يعطوا لكل أحد لقب الأستاذ أبدا، لقب أستاذ إلى قيمته يعني، ولقب علامة هذا بعد صور يعني يعتبر لقب ضخم. الآن احنا عندنا اللي يتعلم لقب السلم رأسا طول لقب علامة ومشت الحكاية. على كل حال بلون من اختلال المقاييس يبعث على الأسى مع الأسف، ويخلي الإنسان كلما يكون غاية بالتواضع أو كلما يكون يعني يعيش الواقع وهي أفضل من الكلام الفارغ اللي ما إلى طعمه. الغرض فيعبر عن العلامة إذا مر بذكر الشيخ ابن تيمية يعبر عنه قال الأستاذ، قال الأستاذ الشيخ، ما قال الأستاذ الشيخ، شوف تعبيراته عنه. هو لما يمر بذكر العلامة شي يعبر عنه؟ مو قلت لك العلامة لقب ابن المطهر، هو شي يقول؟ قال ابن المنجش. بل هذا أدب الإسلام، هذا هاي أخلاق الإسلام. أرجوك أنا لما أجي أنا تلميذ أرد التلمذ على أعلام الإسلام، هاي أساليب أعلام الإسلام في التعبير هكذا، هذا اللون هو هذا الذي يقتضيه أدب الإسلام؟ لا لا وألف لا. في الواقع إذن القرآن الكريم يعلمنا آداب الحوار، القرآن الكريم يعلمنا التعبير المهذب، النعومة بالأداء، لأنها أوصل إلى الحقيقة، أوصل إلى الهدف. أنا لما أريد أهدي لي واحد، لما أتحاور ويا واحد أريد هداية، ما أريد أتعارك وياه، أنا ما جاي هاوي عراك، لا أنا جاي طالب حقيقة. ولما أكون طالب حقيقة، طالب الحقيقة ما يستعمل الأسلوب الهمجي أبدا، الأسلوب المؤدب المهذب. وأثر العلم ينبغي أن يظهر أثر العلم، وين أدب العلم على العالم ليحمي العلم، يكون العلم يظهر آثار عليه. مو إحنا أكو عندنا يفرقون يقولون فلان يحمل علم، واحد يحمل علم ولكن أثر العلم مو واضح عليه. تتصور شلون يصور القرآن الكريم؟ يصور بصورة حسية، يقول مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. الكلب عليه حمل يلهث، ما عليه حمل يلهث، هذا مثل اللي يحمل علم وما يأخذ العلم أثره من سلوكه، يقول عينا عنده علم مو مؤدب، ما عنده علم مو مؤدب، هذا مثل الكلب يلهث على طول. مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. خاف قد واحد يصير عنده إشكال يقول خو القرآن إذا شون القرآن يستعمل لفظة كلب الكلب، منو قال لك أنها لفظة ذم؟ هاي مو لفظة ذم، القرآن جاي 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 بين لفظة واقعية، كلب حيوان اسمه الكلب، مو يعني إحنا الآن مثلا نعتبر لفظة الكلب ذم، لا والله أنا أكد لك الكلب أفضل من كثير من الناس، والله عليم الله وكفى بخصال ما موجودة عند كثير من الناس، بخصال بأمانة بوفاء بحرص باتباع لأهله ببكور في طلب الحوائج، الرواية تقول بعشر خصال من خصال المؤمنين. نعم الحيوان هذا تتصور اللي احنا قد نستعر من عنده؟ لا، بخصال رائعة من احسن ما تكون، بخصال جيدة جدا. الغرض اعود الى الموضوع، ادب الحوار، القرآن الكريم يحاول أن يعلمنا أدب الحوار. طيب قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بين، شنو هي الكلمة السواء بيننا وبينهم؟ كأنه الأسس المشتركة في الأديان السماوية والتي سبق أن ألمحت في الليالي الماضية إليها، الأسس المشتركة هنا ما ذكر منها القرآن نموذجين، ذكر منها وحدانية الألوهية ووحدانية الربوبية. نبالي شوي زين للبحث. وحدانية الألوهية شنو؟ قال لا نعبد غير الله، يعني ما اكو واحد يستأهل العبادة الا الله عز وجل. العبادة مطلوب ولا تصلح لغير الله، لان ياه اللي يعبد، يعبد الذي يخلق، يعبد الذي يرزق، يعبد الدائم الذي لا يعتريه زوال ولا فناء. انا انما اعبد، اعبد ربا يقوى على ان يرحمني، يقوى على ان يدفع الضر عني، يقوى على ان يرفع منزلتي، يقوى على ان يغلق علي من نعمائه بالدنيا والآخرة. هذا الذي يصلح للعبودية. اما غير هذا نعم ما يصلح للعبودية. يعني من اللي تعبده من دون الله عز وجل؟ انسان تعبده ممكن، هذا اللي تعبده الانسان هو بامس الحاجة الى ان يعبد غيره، لان هذا ما بي مقوم واحد من مقومات يستحق، ما كل نقص، كتلة نقص. واهم شيء ان هذا اللي يمكن ان يتطرق الى هاللون من التفكير بانه لازم يعبد، مثل فرعون مثلا عندما يقول لموسى لئن اتخذت الها غيري لاجعلنك من المسجونين. لكن هذا هو شنو نتيجته؟ هذا نتيجته بعد ايام واذا هذا الخد المسعر بالكبرياء، الخد اللي مملوء غرور وصلب وكبرياء، واذا به تحت التراب تدوسه الارجل، تحول الى تراب وانتهى الى ان اصبح يداس بالارجل، تمر عليه الارجل فتسحقه، تطأه كما تطأ سائر التراب. واذا الخد اللي كان يشعر بعظمة تحول الى اجزاء من التراب توطأ بالاقدام، ليس الا مو هذا هو من كان لا يطأ التراب برجله وطأ التراب بصفحة الخد. من كان بينك بالتراب وبينه شبران فهو بغاية البعد، لو بعثرت للناس أطباق الثرى لم يعرف المولى من العبد. ذل ذلك الخد اللي كان يدعي العزة، الوحيد اللي ما إلى ولي من الذل هو الله عز وجل. هذا الكيان العزيز اللي ما يمكن ان يعتريه الذل او يعتريه الفناء، هذا اللي يصلح للألوهية مش غيره، ما يصلح غيره للألوهية. هذه وحدانية الألوهية، ان العبادة في واقع الامر لا تصلح الا لله عز وجل، وحدانية الألوهية. بعد ووحدانية الربوبية. وحدانية الربوبية بأي معنى؟ بمعنى إناقة التشريع بالله تبارك وتعالى، يعني ما أكو واحد إلى حق التشريع إلا الله. اللي يشرع قانون يحكم البشر، اللي يضع قواعد وأحكام تنتظم الدنيا، ما أكو إلا الله. وكل وسائل يعني مصادر التشريع كلها ترجع لهنا. يعني الآن المسلمين كل مصادر التشريع اللي موجودة عندهم نتيجتها تعود للقرآن للكتاب. ما ممكن نعتبر مصدر من مصادر التشريع يكون خارج عن الكتاب، بالعكس هو أساس. حتى السنة إنما صارت حجة لقول القرآن الكريم ما أتاكم الرسول فخذوه. باقي مصادر التشريع كلها أدلتها من القرآن، ما عندنا مصدر من مصادر التشريع يمكن ان يكون خارج عن حدود القرآن ابدا. زين، اذا وحدة الربوبية سيجينا هذا المعنى تفصيلا. وحدة الربوبية، وحدانية الربوبية ووحدانية الالوهية. زين، هنا في هذا المورد في مقام وحدانية الربوبية ووحدانية الألوهية. الإمام محمد بن عبده لما يمر في تفسيرا زين يفسر يقول دلت هذه الآية على أنه لا يجوز أن نرجع في حلال أو حرام إلا إلى قول المعصوم. شي يعقب عليه؟ يعقب عليه الشارح رشيد مرتضى في كتاب المنار في تفسير المنار، يعقب عليه يقول هذا بالأمور العبادية. شنو يعني الأمور العبادية؟ يعني صلاة، صوم، حج، زكاة. يقول أما أمور القضاء وأمور الحكم والسياسة بالدنيا فلا، الله وكلها إلى حملة الشورى، إلى ذوي الحل والعقد. زين، خلينا نوقف شوي هنا فد وقفة بسيطة، طبعا بهدف أن نحصل فائدة، نشوف شنو يعني هالبحث هذا، إيش نقدر نأخذ منه. أولا نجي نسأل هالسؤال، السؤال الأول نسأل نقول أنه شنو الفرق بين العبادات نعم وبين القضاء وأمور السياسة كما يعبر عنها الأستاذ رشيد رضا. زين، ماكو فرق. شلون ماكو فرق؟ لأن الله عز وجل ما أكو واقعة من الوقائع بالأرض إلا ولها حكم بالكتاب أو السنة. ما ممكن يعني الدين مو بس يتدخل بالعبادات، الدين مو بس يحدد لي الصلاة أو يحدد لي الصوم أو يحدد لي الزكاة ويعطيني ضوابط أو قواعدها، لا لا أبدا. الدين خصوصا بالنسبة للقضاء يعلمني شلون يجب أن يكون القاضي، ها؟ وياه اللي ينتخب قاضي، شنو الشروط اللي يجب أن تتوفر بالقضاء. هاي اثنين، مثلا هو شلون يقضي القاضي، البينات المقبولة منها شلون وغير المقبولة، يتدخل حتى في نوع الحكم. يعني يقول لي هذه قضية ما يجوز تشهد بها النساء، هذه قضية ما يجوز تشهد بها الرجال، هذه قضية يجوز بها شهادة النساء وشهادة الرجال، يحددها، ينص عليها الفقه الإسلامي، ينص هذه قضية يمكن أن تصير بشاهد ويمين، هذه قضية يمكن أن تكون إلا بشاهدين، ما يصير شاهد ويمين. زين، البينة شنو نوعيتها، العدالة شنو تحديدها، يتدخل الشارع في تحديد القضاء، يتدخل في تحديد الحكم بين الناس في كل صغيرة، وأكثر من هذا يراقب سلوك القاضي أن يساوي باللفظ وباللحظ. يعني ما يعاين الواحد بعين بها شوية غضب ويعاين الواحد بعين بها رقة، واحد يكلمه بكلمة لينة مثلا، واحد يكلمه بكلمة شديدة، يعتبره لون من الانحياز. قاضي إذا وقفوا عند متخاصمين في نفس الوقت المتخاصمين يجب أن يأخذ حكم المساواة، أن يساوي ما بيناتهم في كل أنماط المعاملة، كل أنماط المعاملة. الطفلين اجوا، طفلين عندهم ألواح، كل واحد لازم له لوح يكتب به كما كانوا سابقا الكتاتيب يكتبون بالألواح. اجوا الإمام أمير المؤمنين مسجد الكوفة، قالوا لا احكم بيننا يا أمير المؤمنين، أينا أحسن خطا؟ ياهم من عندنا أحسن. الإمام الحسن جالس، قال احكم بينهما واعلم إن الله سائلك عن ذلك. شايف له؟ يحكم بين طفلين ياهو خطة أحسن، يقول له لا يكون أنت مثلا الحكم هنا لازم يأخذ صفة العدالة، الله سائلك عن ذلك، لازم تطي بدقة الحكم، ياهو الخطة أحسن، لا تكسر خاطر واحد بدون سبب مبرر. إذن هذا اللون يتدخل به الإسلام، ينتهي الأمر به إلى هذا اللون. إذن كيف يوكل أمر القضاء إلى أهل الحل والعقد؟ أي ناحية. ناحية ثانية يقول قضية السياسة توكل لأهل الشورى. يعني شلون توكل لأهل الشورى؟ أولا هي أدلة الشورى، أنا ما أريد أن أناقشها لأنه شوي تحتاج مناقشة طويلة، لكن شيء واحد أسأل، أقول شلون يوكل الحكم لأهل الشورى؟ بأي معنى؟ يعني أن الحاكم المادة يطلعها من عنده يطبق حكم الله عز وجل، يعني الحكم بالأمور الإدارية أقصد هنا طبعا بالقضية العامة، يطبق أمر الله يولا هو يحكم كيف برأيه باعتباره، يعني يملك صلاحية حامل الشورى. اللي يحب يشوف عبارته يقدر يشوف عبارته في تفسير المنار لما يقول هاي تحول لأهل الشورى. شلون يعني تحول إلى ما أعرف يعني شنو يطبق؟ إذا يطبق حكم حكم غيره يصبح مطبق، ها مو أكثر، يعني مثل باقي القضاة أو مثل الموظف اللي يأخذ المادة يطبقها، يأخذ المادة اللي نزلت بها السماء يطبقها، هذا صحيح سليم. أما أنه لا يعني يطلع حكم هو يشرعها، ها ممكن ما يملك الصلاحية. الإسلام ما يعطي الواحد صلاحية تشريع حكم أبدا، بالمرة ما يعطي صلاحية. تعرف الفقيه شنو وظيفته؟ وظيفة الفقيه استنباط الحكم من دليله، من دليله يأخذ يجي يستنبط الحكم الفرعي من دليله التفصيلي، يبحث عن الدليل يجي إلى المسألة يقول هاي المسألة دليلها كذا حكمها كذا، مثل ما نعبر عنه الفقه الاستدلالي، يعني يذكر الحكم ودليله. هذه مهمة الفقيه. فقيه كل مهمة الفقيه ما يشرع، فقيه يعني يحاول أن يصل إلى الحكم الواقعي، ما يقدر يكتفي بالحكم الظاهري كما يعبر عنه الأصوليين. زين بأكو قواعد علمية يستعملها، إنما يشرع حكم الله، إنما ينقل حكم الله، وظيفة الفقيه نقل حكم الله. إذن شنو معنى الشورى أن يوكل لأهل الشورى أمر القضاء وأمر السياسة؟ العبارة ما أعرف، هاي وحدة. ثانية يقول هم ذو أهل الشورى هم ذو الحل والعقد، يقول ذو الحل والعقد اللي ورد ذكرهم دائما يجي أن الأمر موكول إذا ذو الحل والعقد. هم منو ذو الحل والعقد؟ من ينتخبهم؟ من يختارهم؟ عددهم مش كثر؟ يعني لما نقول أن اللي يعين خليفة هو ذو الحل والعقد، منهم هم ذولا من يعينهم ذو الحل والعقد؟ شلون يجتمعون؟ من يعرفهم أنه ذو الحل والعقد؟ شلون بأي طريقة نجمعهم ذو الحل والعقد؟ من اطاهم هالحق؟ يعني ليش فلان صار من ذو الحل والعقد من دون فلان؟ ليه؟ بأي مبرر؟ أكو مبرر لو ما أكو مبرر؟ أكو موجب؟ يعني أكو سبب؟ يعني مثلا أنا لما أعين لي مدرس بثانوية يسألوني شنو السبب؟ أقول هذا يحمل ليسانس، واللي يحمل ليسانس يصلح أن يعين مدرس بثانوية. طيب أعين لي أستاذ بكلية يقولوا لي ليش؟ أقول هذا يحمل دكتوراه في فرع اختصاصة أعينه. زين هذا لما أعينه من ذوي الشورى شنو هي المواصفات اللي يجب أن تتوفر بي حتى يصير من ذوي الشورى؟ ليش هذا صار من ذوي الشورى؟ مثلا ليش أبو عبيدة صار من ذوي الشورى وعمار بن ياسر ما صار من ذوي الشورى؟ ليش مثلا؟ شنو المبرر؟ شنو هو؟ أكو مبرر لو تقول له؟ هاي وحدة. من بعد المبرر نسأل العدد ما هو اللي يحقق الشورى ذو الحل والعقد؟ كم واحد هم اللي يحققوا؟ كم واحد ذو الحل والعقد؟ غريب. يعني انت احيانا تقرا اراء، والله انا اقرا اراء ما اشتهي اولادنا يطلعون عليها، لا والله. يعني ولد عندي مثقف مثلا وفرض جامعي يجي يقرا لي بكتاب ان ذو الحل والعقد عددهم ثلاثه، ذول هم اللي يعينون او اثنين اللي يعينون الخليفه. عجيب، اللي يمثل المجتمع الاسلامي كله اثنين ذول اللي يعينون هذا، ذول هم ذوي الحل والعقد؟ يعني مجتمع الاسلام كله يمثلوا اثنين، يمثلوا اربعه، كلام ان شاء الله. ها ارجوك، هذا يعني انا ما اجي يعني احاول اني افتح لي ثغره بالاسلام من اجل تصحيح موقف ابدا. نعم بكل اداب احترمه كرجل صحابي الى قيمته الى وزنه، احترم اراءه، لكن ما اجي الى مبدا الشورى هالمبدا الضخم اقول ان يمثل باثنين، او اكو اكثر من هذا. اكو رأي لابن عربي انه اذا واحد يبايع ابنه خلص هذا وجبت طاعته على المسلمين. انا ابني امشي بالسوق يقول لي بايعتك خليفة وانا صرت خليفة خلاص يجب على الناس كلها ان تطيعني. ما فهم هذا الكلام ان شاء الله، شلون يقبل هذا الكلام؟ هذا كما ترى انت، انا الواقع ما اريد اقيمه، اريد اطرح الموضوع كما هو واترك تقييمه للسامع، انه اثنين يمكن ان يمثلون شورى للامة بكاملها. هاللون من التقييم ما يتناسب ويا طرح الإسلام لهالمسألة المهمة، هالمسألة الضخمة تماما. زين أعود إلى الآية. إذن أول شيء الآية تقول تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. شنو هي السواء؟ قلنا القدر المشترك الموجود بالأديان. القدر المشترك الموجود بالأديان أولا وحدانية الله عز وجل. وألفت نظرك ترى هذا التثليث اللي صار بالمسيحية هذا صار من بعد ذلك، وإلا ما مو معنى أن الله عز وجل عندما يعبر عن عيسى عليه السلام بأنه روح الله، إذا عبر عنه بأنه روحه مو معناه جزء انفصل من عنده، أو إجت نظرية الأقانيم أو هذا التعدد. وإنت لما تقرأ نظرية الأقانيم وتقرأ نظرية التعدد تمتلئ ضحك. قل أكو إلهين أو ثلاثة، نسأل نقول ذول الإلهين أو ثلاثة إما أن يكونوا كلهم أقوياء أو كلهم ضعفاء أو واحد قوي والباقي ضعفاء. هذا الحصر العقلي، ما عندنا حصر غير هذا. نقول إذا كانوا كلهم ضعفاء كلهم ما يصلحون للألوهية، الضعيف ما يصلح أن يكون إله. إذا لا والله قسم ضعفاء وواحد قوي، القوي هو الإله، الضعفاء ما صلحوا للألوهية. إذا لا كلهم أقوياء، نجي نسأل نقول إذا كانوا كلهم أقوياء هل يقوى بعضهم على أن يكتم شيئا عن الآخرين أم لا يقوى؟ إذا كان ما يقوى أن يكتم شيء عن الآخرين فهو عاجز، والعاجز لا يصلح للألوهية. وإذا كان يقوى أن يكتم، نعم، الآخر ما اطلع على ما كتمه هذا، وإذا ما اطلع نعم صار ذاك أكمل منه وهذا أنقص، والإله يجب أن يكون أكمل. عشان ما بدأ أمشي لك شوية بسلسلة من الأدلة العقلية والآثار اللي تترتب عليها، ما ممكن فلاسفة المسلمين أغنوا لها البحث، ما ممكن يكون إله إلا واحد، مستحيل تتعدد الآلهة، ما ممكن. القرآن يقول بسم الله الرحمن الرحيم لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، ما ممكن الإله لا يكون إلا واحد. ليه؟ الوحدانية بالواقع هي أصل مشترك في كل الديانات بعد، والربوبية وحدة التشريع أيضا. أنت ما ممكن تلقى لك واحد في دين من الأديان يقدر يطمئن إلى أن التشريع الأرضي أكو به قابلية إلى أن يقابل التشريع السماوي، ما ممكن. ليش؟ واضح التشريع الأرضي منين جاي؟ تشريع الأرض من الإنسان، مو الشكيل هو منه الإنسان، أرجوك الإنسان هو ذا منه، هذا الإنسان هو له غيره اللي تشوفه أنت الآن قدامك أعظم جبار من الجبابرة، تصرع خلية بسيطة تدخل بجسمه تصرع وتحول إلى كيان تافه، تحول إلى كتلة من الألم، يئن إلى أن يموت، خلية بسيطة، عقله محدود متأثر بالبيئة، متأثر بالمكان اللي يعيش بيه، متأثر بالمؤثرات الطبيعية، عقل الإنسان محدود جدا. بينما الباري عز وجل هو المشرع المحيط، اللي الكون بأجمعه بين يديه بكل ما فيه كل ما عداه، نعم هو مخلوق له مربوب له، هو خالق المصالح وهو أعلم بالمصالح. زين، إذن في واقع الأمر أن الوحدانية أصل مشترك، العبادة وحدة الألوهية ووحدة الربوبية. قلنا وحدة الألوهية صحة العبادة، ووحدة الربوبية عدم انتماء التشريع لغير الله، المشرع وحده هو الله عز وجل، ولا يملك إنسان حق التشريع أبدا. ما عندنا، ما ممكن واحد يدعي أن يملك حق التشريع، لأن هذا مغرور اللي يدعي أن يملك حق التشريع، لأن الإنسان اللي كله نقص. وخير دليل على هذا، خير دليل على هذا، الآن تعال نظرية من النظريات، شوف تخذ لك نظرية بالعالم تقدر تلقى النظرية انتهوا بيها إلى حد الكمال. لنأخذ نظرية الأجور مثلا، نظرية الأجور الآن في دنيا الاقتصاد، أخذ الاقتصاد المعاصر كله، تلقى أكو نظرية وصلت إلى حد الكمال بنظرية الأجور؟ تعال نظرية من كل أحد حسب حاجته حسب طاقته ولكل أحد حسب حاجته، تلقى هالنظرية طلع بها ألف عيب. لأن أنا إلى أعرف أن إلي حسب حاجتي أحتاج الدولة مسؤولة الطينية. أنا ما راح أبذل طاقتي كما ينبغي، ما أتعب نفسي أشتغل أقوم أبوق بالشغل، ها؟ على شنو أتعب نفسي؟ زين؟ هاي من ناحية. من ناحية ثانية ضاع جهدي المجتهد، مبادرة فردية بعد ما أكو. لما أنا مكفول وحالي حال غيري كنا نأخذ سوى، إذا صلنا كنا نأخذ سوى، ما سوينا شيء. إذا كان كل واحد حسب حاجته تساوى ضاعت المبادرة، العبقرية ماتت، المبادرة الفردية راحت. اللي أنا أتصور أني أبدع حتى أتميز، الإنسان مفطور على حب التفرد بالكمال، مخلوق على هذا. زين، شلون بعد شو ترتب عليها من مشاكل؟ ترتب عليها إذا كان لكل أحد حسب حاجته، قد تكون حاجة تصير أكثر من ثمن السلعة، النتيجة يكون أحمل هذا حاجته على السلعة. إذا حطيتها على السلعة، السلعة بعد ما أقدر أزاحم بها بالأسواق، أكو واحد يبيع أرخص مني، ماتت السلعة عندي. 20,000 إشكال يجي عليها النظرية. عشان نرجع للنظرية المجرمة، النظرية الرأسمالية، اللي هي نظرية من كل أحد حسب عمل، وما نعطي أجور إلا حد الكفاف. حد الكفاف شنو؟ ما يكفي ويكفي زوجة وطفل بس. ليش؟ لأن إذا أعطي أكثر يقول لك أطفاله راح يصيرون هواية، وراح يكثر عرض العمل، وراح يقل الطلب على العمل، وراح ينزل مستوى العامل. من ناحية ثانية لو أعطيته أكثر راح أضطر هذا اللي أعطيه أكثر أذبه على السلعة، ويصير سعر السلعة أكثر، ما أقدر أزاحم بها الأسواق. من ناحية ثالثة، من ناحية رابعة، تعالي للنظريات كلها، نظريات الأجور كلها شوفها، وتعال إلى نظرية السماء وشوف نظرية السماء عندما تشرع نظرية أجور مثلا، أو عندما تشرع نظرية عمل في هذا المورد، تتحاشى كل هالمشاكل. شلون تتحاشى هالمشاكل؟ تجي إلك جزاء عملك. جزاء عملك إيش كثر؟ تقدر لجنة اقتصادية تعرف السوق وتعرف حاجتك أنت، تطيق حسب حاجتك وحسب مواءمة السوق. إذا صار نقص اجى الى صندوق الزكاة، صندوق الضمان، خلى صندوق الضمان مسؤول عن اكمال النقص لك، وفي نفس الوقت اطلق لك المبادرة الفردية. يعني ما ادري شوية اتوسع، اذا عندي مجال ان شاء الله قد اتعرض لها النظرية في الليالي الاتية، بس اريد ابين ان العالم بكل تشريعاته الى الان مو قادر يوصل الى نظرية متكاملة في بعد من ابعاد الحياة. تعال النظرية التربوية الان، النظرية التربوية شوف بين أخذ ورد. واحد يقول لك أن النظرية التربوية أن الطفل أنا ما أعاقبه، لا أتركه هو نفسه يصطدم بالتجارب ويستفيد من التجارب. واحد لا يقول من الضروري تستعمل العصا للطفل بالتربية. واحد يجي ينقض النظريتين، ماذا تجد نظرية ممكن تحقق المجتمع المثالي التربوي كما يريد المربي؟ وهذا الإنسان لو غيره الآن مو قادر يعالج لإنفلونزا الإنسان إلى الآن، كل نقص. هل هو يشرع الخير للأرض؟ نترك مشرع هو خالق الكون ونجي إلى الإنسان المحدود بكل أبعاده نأخذ آراءه؟ طبعا لا. زين، هذا الفصل الثاني بالآية الكريمة. ثم انتقلت الآية قالت ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. هنا أيضا أكو بحث، إذن الوحدانتين أخلوا بهن اليهود والنصارى. أخلوا بهن بأي معنى؟ أخلوا بوحدانية الألوهية وبوحدانية الربوبية. وحدانية الألوهية أله عيسى، أله مريم، حتى أتخطر نكتة ظريفة للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. فد واحد إجلية من المسيحيين سأله، قال له أيما الإمام سلام الله عليه، قال له أنت إيش تعتقد بعيسى؟ قال له عيسى ابن الله إله. قال له زين، بس عيسى ما معروف عنه أن عنده عبادة، ما يعبد. قال له عيسى ما يعبد، عيسى أشد الناس عبادة. قال له زين، إذا كان إله شئ من يعبد؟ شو الإله لمن يعبد؟ أنت تقول إله وتقول لي أشد الناس عبادة، شئ أشد الناس عبادة الإله لمن يعبد؟ يعبد نفسه. فكرت شوي زين، فأبلش سكت نبالي. الواقع أن هؤلاء أله عيسى وأله مريم، وبعد اتخذوا الأحبار والرهبان أرباب من دون الله. شلون اتخذوا الأحبار والرهبان أرباب؟ مو كما يعبر القرآن الكريم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباب من دون الله؟ إلى الآن الأحبار والرهبان يمنحون البركة ويطون صكوك غفران ويغفرون لهذا مجرم يملأ الدنيا إجرام ويجي رأس السنة يعترف لدى كتياني يأخذ صك غفران ويطلع. هذا كلام بينما الإسلام يعلن بأعلى صوته النبي صلى الله عليه وآله على المنبر: يا علي اعمل، يا فاطمة اعملي، يا حسن اعمل، يا حسين اعمل، لا أغني لكم من الله شيئا، وهذا ولا تزر وازرة وزر أخرى. احنا نعرف القاعدة في الإسلام أنه ما أكو واحد ينتفع بحسب أو بنسب أو بمكانة. اللي يقدم أو يأخر العمل هو العمل الوحيد اللي يقدم أو يأخر، ليضع أو يرفع هو العمل. زين، إذن مسألة اتخاذ الأرباب الأحبار والرهبان وأقوالهم وأن أقوالهم تتخذ قانون، طبعا هذا يخرق معنى الربوبية وحدانية الربوبية. يجي يعقب القرطبي، اكتفك لي شوية بالله لهالمقطع، القرطبي يعبر على هالمقطع، شو يقول؟ يقول هذا يدل على أن ما أكو واحد يملك حق التحريم والتحليل إلا الله عز وجل. إذا نريد نحرم أو شيء أو نحلله لازم نرجع به إلى الله. يقول: وفي ذلك رد، أنا دا أنقل عبارة القرطبي، ها، وفي ذلك رد على أبي حنيفة. ليش؟ يقول لأن كان مثلا أكو عنده تقديرات واستحسانات ما إلها سند من الدين أبدا. أنا ما أريد أن أخشب هذا، هو يعرف تكليفه وياه، لكن يجي يعقب عليه بعبارة أخرى. شنو العبارة الأخرى؟ العبارة يقول: وفي ذلك رد على الرافضة، لأن الرافضة يقولون تجب إطاعة الإمام حتى ولو قال، حتى ولو أحل ما حرمه الله. التفت لي التعبير، موجود تعبيره اللي يحب يرجع لها الآية في تفسير القرطبي يراها. ما أنقل لك شيء طبعا ما لم أكن متأكد منه. زين، خليني انسأل لهذا الرجل. أولا نقول له: في أي كتاب أكو عند الرافضة واحد يقول يجب إطاعة الإمام حتى ولو خالف قول الإمام قول الله أو أحل الحرام؟ وين؟ خلي يجيب لنا كتاب واحد، مال مخرف، مال واحد شخيف ما يخالف قبلة، مو مال فقيه. نعم، أكو عندنا إحنا واحد يذهب إلى القول بأن الإمام يطاع ولو أحل ما حرمه الله؟ والحال الأئمة هم هذه كلمتهم. شنو كلمة الإمام؟ الإمام يقول: أولنا محمد، أوسطنا محمد، آخرنا محمد، قولنا قول محمد. إحنا ما عدنا شيء إلا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله، إحنا نتبع أقوال النبي. زين، إذا جاءكم الحديث عنا، عبارات الأئمة، إذا جاءكم الحديث عنا اعرضوه على كتاب الله وسنة نبيه، فما وافقهما فخذوا به وما خالفهما فاضربوا به عرض الجدار. زين، وحتى شاعرهم يقول: وهات ووالي أناسا قولهم وحديثهم روى جدنا عن جبرائيل عن الباري. وين اكو واحد من ائمة اهل البيت قال قولا يحل ما حرم الله؟ وين اكو عدنا دليل احنا بان نتبع قول الامام حتى ولو احل ما حرمه الله؟ هاي احنا تتبعنا. تفضل سمو، انا شوي ما اريد اخوض، احنا ما عدنا فقيه يقول الاصل قول فلان الفقيه، فما ان وافقه القرآن اخذنا به وان خالفه القرآن نعم نرمي بالقرآن. شنو رأيك؟ ها؟ احنا ما عدنا واحد يقول ابدا، واتحدى هاي كتبنا موجودة. زين، هات لي كتاب واحد يقول يجب اطاعة الامام اذا كان امام، اذا كان قول الامام يحل ما حرمه الله. معاذ الله، هذا اصلا احنا ما نقول بامامته. اللي يحل ما حرمه الله عز وجل لا نعتبره امام فضلا عن اطاعة قوله. احنا انما اتبعنا اهل البيت لورعهم ولعصمتهم ولدينهم ولخلقهم. اي وحدة. ثانيا، شوف التناقض في القول، لما يقول ان هؤلاء يوجبون اطاعة الامام حتى ولو ذهب الى احلال ما حرمه الله من دون مستند شرعي. يعني اكو واحد يقدر يحل ما حرمه الله بمستند شرعي؟ اكو مستند شرعي يحل ما حرمه الله؟ تناقض يصير. مستند شرعي يحل ما حرمه الله، هو معنى مستند شرعي يعني قول الله، يعني يصبح قول الله يناقض قول الله؟ ممكن يلتفت الى التناقض. هاي اثنين. ثلاثة. من بعد ذلك نجي الى الشيء الثالث، نسأل نقول ان الان الشاب المسلم اذا اجى ويقرأ التفسير العملاق، تفسير القرطبي ترى تفسير ضخم مو عادي، تفسير عملاق من التفاسير الضخمة جدا، تفسير غني من تفاسير المسلمين المهمة. اجي انا مثلا كباحث اجي اقرأ هالتفسير، لما اقرأ هالتفسير اشوف ذول الرافضة تبين يتبعون واحد يحلل ما حرمه الله، عجيب. ايش راح اخذ انطباع انا عن فرقه من المسلمين؟ ايش راح الانطباع اللي راح اخذه؟ هذا اذا وفد على الله ايش راح يقول لله عز وجل باشر؟ مباشر يقول للباري تعال، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. انتهى الحكايه لما حكيتها ورحت متاكد منها يو لا؟ هذا التراث، التراث هذا اللي الملغم اللي خليته فيه في طريق المسلمين، ايش راح تقول لله غدا؟ ها؟ وما من كاتب الا ستبقى كتابته وان فنيت يداه فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك بالقيامة ان تراه. انت ايش راح تقول لله عز وجل غدا اذا قال لك تعال شنو مستندك على هذا الكلام؟ بعدين ايش خليت انت تراث للانسانية؟ ايش خلت للمسلمين؟ الان المسلمين يجون لما يقرؤون، انا عندما اقرا شيء الي خلق اروح ادور الكتب وادور كتب الفقه وكتب التراث، انا واحد شاب عندي بحث اريد اتبع هالبحث ادلك ولاك من كم كتاب واروح، مو شغلتي تخصص، انا اقدر ادور لما اجي القى هاي الروايه انقلها عنه. يعني خلقت العداوه والبغضاء، يعني كفر الطائفة من المسلمين، لأن قطعا الذي يحلل ما حرمه الله عامدا كافر بلا كلام، لأن تحليله يستلزم تكذيب النبي وتكذيب النبي كفر. زين، إذا كيف أنت تجي إلى أمة بكاملها تكفرها؟ شو الحكاية يعني الكلمة هيك سهلة؟ أنت جيت أقول لك خيارة يجذب لك قذيفة في طريق المسلمين، جي سويته هذا البلاء المبرك. يا اخي عجيب والله، يعني مصيبة تراثنا وتاريخنا، يجب ان نرجع الى ونصفيه من كثير من المصائب اللي موجودة بتاريخ محشود حشد بالمصائب، تاريخ مملوء بالرزايا. زين، رابعا شئلة للرجل، نقول له النبي صلى الله عليه وآله عندما كان يقول إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا ولقد نبأني اللطيف الخبير أنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحب. زين، الحديث موجود، جمهور المسلمين يروه بها النص اللي ذكرته لك. هسا اكو بعض ناس ما اكو على لسان رقيب من الله او ما يشعر بمسؤولية، رأسا يجي يطير عترتي يوخرها يبدلها بسنة، ما لقيمة كلام هذا، ما لقيمة. ليش؟ لان بين ايدينا تراث المسلمين هذا موجودة، هاي كتب الحفاظ مال المسلمين موجودة، وعشرات المصادر تنص على قول النبي اني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي اهل بيتي ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ابدا ولقد نبأني اللطيف الخبير انهما لا يفترقا. شنو معنى لا يفترقا؟ يعني مو افتراق مكاني او زماني، لا، يعني لا يفترقا بالمعنى، ولا ممكن الامام يمشي وما شاي القرآن، وممكن نعم يموت الامام القرآن يبقى، افتراق زماني يصير والافتراق المكاني يصير، لكن لا يفترق بالمضمون، يعني ان اقوالهم هي اقوال القرآن عينا، ما يخالفون القرآن بشيء. ولذلك ابن عربي صاحب الفتوح المكية، ابن عربي لما يجي الى هاي الآية بسم الله الرحمن الرحيم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. يقول دلت هذه الآية على ان اهل البيت هم الطهر بعينه، وانه الله نزههم عن كل رجس، ومن الرجس الكذب، فمنزهون، يعني ما ممكن يصدر منهم مخالفة او كذب او لند من الذنوب. هذا معنى العصمة. واذا كان كذلك على ما يجي يحل ما حرمه الله. ولذلك ابن عربي يستدل منها الآية على عصمة سلمان المحمدي، لأن يقول ثبت لأهل البيت أنهم معصومون، والنبي قال سلمان منا أهل البيت، نبالي. ولذلك تشوف أنت لما يمر واحد من بعض خطباء المسلمين، إذا أمر لك على هذا ابن عربي يحملوا لك عليه حملة شعواء لهالسبب هذا، مو أكثر، لأن رجل موالي لأهل البيت. إذا مروا بي مزقوا الكياء، شرحوا تشريح فظيع، لأنه حمل ولاء أهل البيت. لأن إنسان يحمي، مع الأسف والله أنا أكد لك، هذه يعني ما تنقص من قدر أهل البيت بقدر ما تنقص من قدر عدو أهل البيت. في الواقع أهل البيت ما سواء مدحناهم أو ذميناهم، لهم قيمتهم الموضوعية، ما يحتاجون إلى مدحنا ولا يتأثرون من ذمنا. وأبيك لو أبعد من الصبح لليل أشتم علي بن أبي طالب، ما أنقص من قدر شعره، وبالفعل شتموه مئات آلاف ما أثروا عليه. ولو أريد أن أمدح الليل والنهار صدقني ما أزوده. ورحم الله من يقول وما مدحتي تليك فخرا، وإنما أرد بإطرائي عليك الطوارية. إذا الملأ الأعلى تحدر بالثناء عليك، فما شأني وشأن ثنائي؟ شنو الشأن، مدحتك أو ما مدحتك؟ ما أقدر أزيدك شيء، وإذا ذميتك أيضا ما أنقصك. وبالفعل شتم الإمام، ولكن هل أثر الشتم عليه؟ بالعكس، اللي شتموا أنفسهم صدقني. وإذا أتتك، رحم الله أبا الطيب، وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل. الواقع أن الإنسان حسبه أن يصلح ما بينه وبين ربه، يجي واحد يشتمه خليه يشتمه، بالعكس هذا تشريف إليه، هذا شرف إلى شتمه. وعندما شتم الإمام سلام الله عليه ما نزل من قدر شيء، وإلا في نفس عاصمته صعد على المنبر عبيد الله بن زياد، قال الحمد لله الذي أظهر الحق لأهله ونصر أمير المؤمنين يزيد وأشياعه وقتل الكذاب ابن الكذاب. ما زاد على هذا حتى قام له عبد الله بن عفيف، قال له الكذاب ابن الكذاب أنت وأبوك ومن استعملك وأبوه يا عدو الله، أتقتلون ذرية الطاهرة وتتكلمون على منابر سيد المرسلين بهذا الكلام؟ وغوثاه، أين أبناء المهاجرين والأنصار لينتقموا منك ومن طاغيتك اللعين على لسان محمد سيد المرسلين؟ قال علي به. قامت إليه الجلاوزة، قام الأشراف من عشيرته، كانوا 400 من الأسد بالمجلس، شهروا 400 سيف وطلعوه تحت ظلال السيوف. ومن بعدها بلحظات لما جرت صوت حديد وقام يتخطى رقاب الناس ليضرب ابنة أمير المؤمنين أخت الحسين، عندما سألها قال لها كيف رأيت صنع الله بأخيك والعتاة المرد من أهل بيته؟ قالت والله ما رأيت إلا جميلا، هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل، مضوا إلى مضاجعهم، سيجمع الله بينك وبينهم، تحاد وتخاصم، انظر يومئذ لمن الفلك، فكلتك أمك يا ابن مرجانة. هو أخذ صوت، شلون الذكرة أن أم مرجانة ما يصير الذكرة، أخذ صوت حديد من محزم بعض الجالسين وقام يتخطى رقاب الناس، وعمر بن حريث قام له قال ما تريد أن تصنع؟ شو يسوي؟ قال ما تراها كيف تجرأت علي؟ قال ويحك هذه صريخة آل عبد المطلب. كاي جابتها الظروف إلى المجلس هذه على أي حال. بعدين مو رجولة انك تتمشى على امرأة تأخذ شوط لتضربها. لما نظرت الى ذلك اختنقت بعبرتها، غلبتها دموعها، ولكنها امشكت الدمع، اخفت الدمع، لانها لا تريد ان يبدو عليها الذل او الانكسار فتكون معرضا لشماتة هؤلاء. كتمت غيظها الى ان جن علي الليل، دلفت ليلا الى رأس ابي عبد الله فأين نزار في متون خيولها ترى بالشبع قد علم الشوط خافقي أقلب طرفي لا حمي ولا حما سوى هضوات الشوط من فوق عاتقي من انصدع حيابي انصدعي لهدات تشعر تحت ضلعي اخبي عن الشمات دمعي وذكرك بنص الليل ولعي انا جوابا.
أيها الإخوة والأخوات، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه.
يا صفاء القلوب يا جلاء الذنوب في هواك صبابتي في هواك صبابتي يا صفاء القلوب يا جلاء الذنوب يا صفاء القلوب يا جلاء الذنوب في هواك صبابتي في هواك صبابتي من هواك سالما من هول يوم الجحيم من هواك سالما من هول يوم الجحيم من خلاك آثما أنت أفضل نعيم يا مجيب دعوتي يا نعيمي وجنتي يا مجيب دعوتي يا نعيمي وجنتي في هواك صبابتي
الله
في هواك صبابتي
يا ملاذي أستجير من دياجي الذنوب
يا ملاذي أستجير من دياجي الذنوب وفؤادي يا قدير شوقا إليك يذوب يا مقيل عثرتي يا أنيس وحشتي يا مقيل عثرتي يا أنيس وحشتي في هواك
هواك صبابتي في هواك صبابتي الله 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 يا الله 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 يا الله 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 يا منير الله الله يا مبير الله الله يا خبير الله الله يا بصير ما لي سواك أرجو رضاك ما لي سواك أرجو رضاك الله الله يا مجير الله الله يا مجير الله الله يا منير الله الله يا مبير الله الله يا خبير الله الله يا بصير ما لي سواك أرجو رضاك ما لي سواك أرجو رضاك الله الله يا مجير الله الله يا مجير الله 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 يا الله 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 يا الله
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين مستمعينا الكرام السلام عليكم وطابت ليلتكم بكل خير أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية تلاوة مختارة من آية الذكر الكريم تأتيكم في الساعة 1:02 عند 1:09 تمثيلية الإذاعة العمارة الإيرانية تستمعون لها في الساعة 1:46 عند 1:56 فقه الصلاة آيات لها أسماء في الساعة 2:01 عند 2:12 دنيا الشباب صفحات من التاريخ تقدم لحضرتكم في الساعة 3:02 عند 3:09 قوافي الوجد قصة وعبرة برنامج يأتيكم في الساعة 3:13 بعد هذا البرنامج وفي الساعة 3:17 تستمعون للوصايا الخالدة فلسطين اليوم في الساعة 3:23 عند 4:07 استفتاءات من هدي المنبر الحسيني في الساعة 4:25 عند 4:43 من سيرة الصالحين نشكركم على كرم المتابعة لإذاعة طهران وتصبحون على كل خير
ها هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله تعالى وبركاته. ننصت وإياكم خاشعين متدبرين إلى تلاوة عطرة من آيات الله البينات بصوت القارئ محمد عبد العزيز حصان. هذه التلاوة المباركة من بداية الآية 12 حتى نهاية الآية 17 من سورة محمد.